بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها النووي رحمه الله تعالى في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعجزاته، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم.
أي هذا باب يبين فيه الأسماء التي سمي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي مما ألهم الله جل وعلا أهله سموه ببعضها، وبعضها الله سبحانه وتعالى سماه بها بموجب ومبرر ذكر عند التسمية. فأسماؤه التي ألهم أهله حيث سموه بها محمد ومحمود. الله سبحانه وتعالى سماه في الكتب الماضية بأحمد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي بالماحي الذي يمحو الله به الشرك والكفر، وسمي بالعاقب الذي يعقب الأنبياء وهو آخر النبيين، وسمي بالحاشر وهو الذي به تنتهي الدنيا ويحشر الله الخلائق، وغيرها من الأسماء التي لها موجبات التسمية، حيث إنها من أهم أعمال ومهام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أسماؤه كثيرة، وكما قال الإمام ابن العربي في عاربة الأحوذي أن أسماءه بلغت 1000، وأن هذه الأسماء هي عبارة عن أوصاف وعبارة عن نعوت وعبارة عن مهام كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، كنبي الملاحم ونبي الرحمة وغيرها من الأسماء. اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه.
هو الصحابي رضوان الله عليه جبير بن مطعم، ومحمد هذا ابنه، وهو من علماء التابعين. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر،
الذي يمحو الله به الكفر أو يمحى به الكفر، بحيث إنه بعث للعالم كله وبعث للعالمين، وأن الله سبحانه وتعالى بشره بأن دينه ينتشر ويزوى له ما بين السماء ولا ما بين الأراضين وما بين نواحي الأرض، حيث يبلغ دين الإسلام كل هذه النواحي، ولذلك يمحو الله به الكفر والشرك. نعم.
وأنا الحاشر الذي،
وأنا الحاشر يعني الذي به تنتهي الدنيا ويتوجه الناس إلى أرض المحشر. نعم.
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب.
قال: وأنا العاقب يعني الذي يعقب كل الأنبياء، فلا نبي بعده.
والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، على قدمي.
هكذا جاءت الرواية: على قدمي، وجاءت على قدمي، والمراد بذلك يعني على أثري ومن بعدي. نعم.
وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد
من الأنبياء. وأما أمته فتمتد، لكن الله سبحانه وتعالى يلهمها الإيمان ويلهمها الإسلام ويلهمها الرشد ويلهمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى دين الله، ومن إدخال الناس في دين الله، ومن جمع كلمة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
وقد سماه الله رؤوفا رحيما،
وهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، فهو الرؤوف الرحيم كما جاء ذلك في مصرحا به في كتاب الله. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل حاء قال: وحدثني عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد.
نعم.
وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم,
أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماعا. نعم.
وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي.
هذا تفسير لمعنى العاقب, يعني الذي يعقب الأنبياء وبالتالي يعقب الرسل ويكون آخر من يبعثه الله سبحانه وتعالى من نبوة.
وفي حديث معمر وعقيل الكفرة,
أو يعقب الكفرة يعني ليدخلهم في دين الإسلام.
وفي حديث شعيب الكفرة,
أو يعقب الكفرة فلا يبقي له أثرا ينتشر, لأن الله سبحانه وتعالى يفتح على يديه وعلى أتباعه, يد أتباعه الدنيا, فيدخلون في دين الله.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء, فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.
فزاد في هذا الحديث المقفي, يعني الذي يتقفى ويخلف الأنبياء من قبله, وسمى نفسه بالنبي نبي الرحمة, وسمى نفسه بالحاشر, يعني الذي يحشر الله به الخلائق حيث ننتهي الدنيا ثم يبعثون لأمر الحساب, وهو نبي الرحمة الذي أناط الله سبحانه وتعالى به رحمة العباد, فبعثه رحمة للمؤمنين, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, وبعثه رحمة لأهل الإيمان, حيث إن الله سبحانه وتعالى يشفعه فيهم يوم القيامة وينقذهم من أرض المحشر إلى أرض الحساب ليدخلوا الجنة. ومن كتب له العذاب من أمته فإن الله يشفعه ليخرجه من النار إلى الجنة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في أسمائه صلى الله عليه وسلم, قال ذكر هنا هذه الأسماء, وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخر. ذكر أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح
وكتاب الإمام أبو بكر العربي ابن العربي المالكي له شرح لجامع الإمام الترمذي اسمه عاربة الأحوذي. نعم.
في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي عن بعضهم أن لله تعالى ألف اسم. نعم.
وأن للنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم.
نعم. وللنبي صلى الله عليه وسلم الفسمن أيضا. ثم ذكر منها على التفصيل 64،
يعني هي الذي استطاع أن يرده مما جمعه من الأحاديث الواردة نحو من 70 اسما. نعم.
قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود،
يعني يقال في النبي عليه الصلاة والسلام أنه محمد، أي الذي يحمد على ما يفعل، وأن أفعاله تحمد، ويقال إنه المحمود، يعني الذي يثنى عليه فيما يفعله وفيما يقوله. نعم. وهو أيضا الحامد، هو الحامد وهو المحمود وهو محمد وهو الماحي وهو ذو الحمد، كل هذه من أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله، إذا كثرت خصاله المحمودة،
كثرت خصاله المحمودة. نعم.
وقال ابن فارس وغيره وبه سمي نبينا محمد، نبينا
وبه سمي نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. وبه سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا
وأحمد
وأحمد حسن، أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به،
يعني أهله سموه بمحمد.
نعم.
وأما أحمد فهذا من تسمية الله له، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حيث قال ومبشرا بنبي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد
لما علم من جميل صفاته. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب،
لأن هذه البلدان يعني فتحت في زمنه صلى الله عليه وسلم وانتشر فيها الإسلام، فصارت بلاد إسلام مكة عندما بعث إليها كان فيها بعض المسلمين، ثم هاجروا منها إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، وفي السنة 8 من الهجرة فتح الله مكة على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، فصارت دار إيمان ودار إسلام. والمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعضا من أهلها، ثم قامت الدعوة وانتشر الإسلام انتشارا في بيوتها، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإن كان قد وجد بعض المنافقين لكن هذا النفاق قضي عليه من خلال الدعوة إلى الله بالحسنى، ومن خلال فضح المنافقين بما نزل في القرآن وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تاب كثير منهم ورجع. نعم.
قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب،
وهكذا انتشر الإسلام في سائر بلاد العرب وفي جزيرة العرب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أوصى ألا يبقى في جزيرة العرب دينان. نعم.
وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض ووعد أن يبلغه ملك أمته.
وهذا يعني إن شاء الله سيتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه أن يبلغ دينه دين الإسلام كل ما زوى للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه، وقد رزوي له في المشرق والمغرب وما بينهما. نعم.
قالوا ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة،
يعني أن دين الإسلام يكون أظهر الأديان، وأن دين الإسلام يكون أعظم وأوسع الأديان،
كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين،
يعني ليعليه على سائر الأديان.
وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه،
يعني من المؤمنين.
فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا، ويكون كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
نعم.
والحديث الصحيح: الإسلام يهدم ما كان قبله.
يهدم ما كان قبله، يعني يكفر الله بالخطايا السابقة.
قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وفي الرواية الثانية على قدمي، فأما الثانية فاتفقت النسخ على أنها على قدمي، لكن ضبطوه بتخفيف الياء على الإفراد
على قدمي، وفي الرواية الأولى على قدمي. نعم.
وتشديدها على التثنية. وأما الرواية الأولى فهي في معظم النسخ وفي بعضها قدمي كالثانية،
وفي بعضها قدمي.
نعم.
أو قدمي.
كالثانية قدمي. نعم.
بالتثنية.
نعم.
نعم. الأولى قدمي.
نعم.
الثانية قدمية
على التثنية. نعم.
على التثنية.
نعم.
على أن الكلمة مثنات.
نعم.
نعم.
قال العلماء: معناه يحشرون على أثر وزمان نبوتي ورسالتي.
نعم.
وليس بعدي نبي، وقيل يتبعوني.
كل هذا تفسير لمعنى على قدمي.
قوله: والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. مقفى،
إيه، هكذا جاءت الروايات أيضا.
مقفى.
أما المقفي فقوله من قفى يقفي، أو من قفى يقفو، بمعنى يتبع. نعم.
أما العاقب ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي، أي جاء عقبهم،
جاء عقب الأنبياء كلهم.
نعم. قال ابن الأعرابي: العاقب والعقوب الذي يخلف
العاقب
والعقوب
أو والعقوب
والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله.
نعم.
ومنه عقب الرجل،
ومنه تسمية أولاد الرجل عقبة.
نعم.
لأنهم يأتون من بعده. نعم.
لولده. وأما المقفى أو المقفي فقد شمر، فقال شمر.
وأما المقفي فقال شمر، وهو من علماء اللغة.
نعم.
أيوة.
هو بمعنى العاقب.
هو بمعنى العاقب. قف مقفي. نعم.
وقال ابن الأعرابي هو المتبع، المتبع للأنبياء.
والمتبع للأنبياء يعني الذي جاء من بعدهم.
يقال قفوته أقفوه، وقفيته أقفيه،
أقفيه.
إذا نعم. اتبعته،
إذ تبعته، تبعته،
إذا تبعته. وقافية كل شيء آخره.
نعم.
وأما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناها متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. قال الله تعالى رحماء بينهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والله أعلم.
هذا يعني هو الأمر الغالب عليهم، أنهم يتراحمون فيما بينهم يعني المؤمنين.
وفي حديث آخر نبي الملاحم،
أي النبي الذي أمر بالجهاد في سبيل الله وبقتال الكفار، فيوجد بينه وبينهم الملاحم. والملاحم جمع ملحمة، وهي المقاتلة والمبارزة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. قال العلماء وإنما اقتصر على هذه الأسماء، مع أن له صلى الله عليه وسلم أسماء غيرها كما سبق، لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته.
باب علمه صلى الله عليه وسلم بربه أو بالله وخشيته لله سبحانه وتعالى، وأنه أخشى الناس له جل وعلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
هذا الحديث جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع أوامر أو أفعال يترخص فيها، مثل قيامه بالليل يقوم وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء ويأكل اللحم وغير ذلك وينام على الفراش، كل هذه مما أجاز له الله سبحانه وتعالى، وذلك من زينة الدنيا. لكن بعض القوم من أصحابه رضوان الله عليهم، وخاصة الشباب منهم، كانوا يرون أن هذا الترخيص أو أن هذه الرخص يعني فيها شيء من النقص، وفيها شيء من السهولة والتساهل. ولذلك اجتمع بعضهم وتتبعوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، وكانوا يسألون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته عن بعض الأعمال. فلما أخبروا بما يفعله صلى الله عليه وسلم تقالوا عبادته، ولعله وقع في نفوسهم شيء، لكن الله صانهم من أن يسيئوا إلى نبيه، فوجدوا في ذلك مندوحا، وهي أن الله غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يختلف عن غيره من الناس، ولهذا وضعوا في أنفسهم أن يأخذوها بالحزم ويأخذوها بالشدة ولا يتهاونوا. ولذلك تعازموا على أن منهم من قال إنه يقوم الليل كله ولا ينام، ومنهم من قال يصوم الدهر ويصوم النهار ولا يفطر، ومنهم من قال إنه لا يتزوج النساء، وهكذا كل فريق أخذ لنفسه منهجا من مناهج التشدد في العبادة. ولما بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا الذي اتجهوا إليه ليس هو الأمر المطلوب، وهذا الغلو ليس هو الذي شرعه الله، لأن الله فطر الناس وجبلهم على أمور لا بد أن يكونوا فيها على اتزان، فقال لهم إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله، وإن ما أفعله من الأفعال وأترخص فيها هذا مما يحبه الله لا مما يكرهه الله ولا مما يبغضه الله. ولذلك فعلي الذي أفعله من الترخص في بعض الطاعات وفي بعض الأعمال هو من محبة الله سبحانه وتعالى، مما يحبه الله، فإني أتقاكم وأخشاكم لله. وبين لهم أن هذا من كمالي ومن تمام العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى بعث هذا الدين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل ويتمم مكارم الأخلاق ويكمل ويتمم العبادات، وأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، وهو أعلم بما يحتاجون إليه، وهو أعلم بمن أساليب العبادة التي ينبغي أن يعبدوا الله بها. فلذلك بين لهم أن فعله ليس فيه نقص وليس فيه تهاون وليس فيه تساهل، وإنما هو من الأمور التي يتكامل أو يكمل فيها أعمال وأفعال العباد. فقال لهم: إني أعلم منكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا بين لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك حذرهم من الغلو وحذرهم من المغالاة في الطاعات وفي العبادة، وبين لهم أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه لن يبلغ غايته، وإنه سينقطع في طاعته لأنه سيمل. لكن ما صنعه الله وما أمر الله به من التوسط في العبادات فإن هذا يجعل الإنسان يستمر في عبادته وفي طاعته ولا يمل مما هو من أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال الشريعة. ولذلك حذرهم من فعل اليهود والنصارى، فإنهم لما ترهبوا وأحدثوا عبادات وشددوا على أنفسهم ملوا وتركوا وكفروا. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فلذلك انقطعوا. لكن الإسلام الذي جاء وفرض الفرائض وسن السنن وأوجب الواجبات في أزمان وفي أنواع وفي أمور سهلة مبسطة يمكن للإنسان أن يستمر فيها إلى نهاية عمره ولا يحس فيها بملل ولا يحس فيها بغلو. هذا هو دين الله، وهذا هو الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء قال وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه.
نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته:
وشدة خشيته.
وشدة خشيته قوله فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا وجد من قوم يعني إفراط أو غلو أو خطأ ينبه على ذلك بشيء من اللين ومن اللطف، فلا يسمي من وقع فيه الخطأ أو وقع في الخطأ، بل يعبر عن ذلك بقوله ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يصنعون كذا، بحيث إنه يرشدهم دون أن يجرحهم ودون أن يشهر بهم ودون أن يسميهم ليسمع يعني ليرتدعوا ويرتدع معهم من همت نفسه أن يقع فيما وقعوا فيه. نعم.
قال وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع ولا يعين فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فمعناه أنهم يتوهمون أن سننهم عما أن
سننهم
أن سننهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وإن فعل خلاف ذلك وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس
بما يتخيلونه في أنفسهم ويبنونه على اجتهادات نابعة من هواهم، لأن الشرع اتباع وليس ابتداع. نعم
نعم. لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
نعم. خلص الوقت ولا فيه شوية؟ طب اقرأ الباب وبعدين نوقف.
طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.